إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن حديث الناس يدور حول الإرهاب، بل حديث الدول كله يدور حول الإرهاب وكيف يكافح الإرهاب. لا شك أيها الإخوة أن الإرهاب بالمفهوم العام الذي يصوره الكل إذا كان يتوجه إلى القتل والتدمير ونهب الممتلكات والاعتداء وسفك الدماء، فهذا مرفوض من الناحية الشرعية، والتعاون على إزالته مطلوب، بل هذا الذي يقتضيه العقل. لكن الكلام هنا أيها الإخوة، الناس تعيش بين إرهاب الغرب الكافر وإرهاب داعش الفاجر. هؤلاء لهم إرهاب وهؤلاء لهم إرهاب، وكل له مسمى وكل له فكر واعتقاد يوجه الناس ويحاول أن يوجه الناس إليه. الغرب فيما يتعلق بالإرهاب له مصطلح، بل مصطلح الإرهاب بالنسبة للغرب ليس بواضح، بل إن الإنسان عندما يتأمل موقف الدول الغربية من الإرهاب يراه عائما، بل يراه قريبا إلى أن يكون الإسلام ككل هو الإرهاب. بل إذا تكلم المسلم بكلمة الجهاد قالوا هذا هو الإرهاب، يعني بمجرد أن يذكر الإنسان الجهاد يكون عند الغرب من الإرهابيين. هذا لا شك يخالف دين الله، وكأنهم قد قصدوا دين الله سبحانه وتعالى. الجهاد بمفهومه العام أعم من أن يكون بكلمة القتال، هناك جهاد وهناك قتال. فعندما نتكلم عن الجهاد فإن هذا المفهوم في الإسلام ينطبق على جهاد الكلمة، وينطبق على جهاد النفس، وينطبق على القتال. فالله جل وعلا يقول فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. هذا المراد فيه الدعوة إلى الله سبحانه، الدعوة إلى الله سبحانه. هذه الآية واضحة في بيان أن الدعوة تكون وتقوم على نشر هذا الكلام الرباني، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، إذن بكتاب الله. فلا تطع الكافرين وجاهدهم به. إذا كانت كلمة الجهاد لمجرد أن تقال جهاد خلاص يكون إرهابيا من قالها، فهذا والعياذ بالله كأن هذا حرب على الإسلام. والله جل وعلا يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وهو سبحانه وتعالى يقول وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. هذا كله من جهاد النفس. هناك آيات جاءت في بيان أن الجهاد يكون لتهذيب النفس، ويكون بمعنى القتال، ويكون بمعنى الدعوة. ثم إن الجهاد شرعه الله سبحانه وتعالى لإيصال الخير للناس، فمن وقف أمام اختيار الناس لابد أن يزال، فهذا يمنع الناس من الخير. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا. فإذا كان هناك حاجز يمنع وصول هذه الكلمة لابد من إزالته. فإذا هذا الدين لحماية الاختيار، وكذلك هذا الدين لنصر المظلوم. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله، هنا ذكر الله القتال، وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. إذن لو نظرنا إلى مفهوم الغرب، هم يقولون استخدام القوة لتحقيق مقاصد سياسية، لكن في الحقيقة لما تنظر ترى أن الإرهاب دائما يتوجه إلى المسلمين، وكأن هناك في الأرض أقول لا يوجد قتال وقتل إلا من قبل المسلمين، بل إننا نرى أن القتل قد استحر بالمسلمين في آخر القرنين، القتل كله على المسلمين وبالتحديد على أهل السنة والجماعة، القتل عليهم في كل مكان. ومع هذا لا يشار إلى هؤلاء القتلة إلى أنهم من الإرهابيين، ولا يصنفون من الإرهابيين مع أنهم قتلوا المسلمين وفعلوا فيهم الأفاعيل. لكن عندما يصدر من المسلمين حتى وإن كان الدفاع عن النفس والأرض، كالذي يقاتل مثلاً في غزة يقاتل اليهود المعتدين يصنف من الإرهابيين، والذي يقاتل النصيريين المعتدين الذين أجرموا وسفكوا الدماء يشار إليهم بأنهم من الإرهابيين. وهكذا الحال مع هؤلاء الدواعش الذين خرجوا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم وقتلوا فيها من قتلوا، يرون أن كل من خالفهم ولم يضع يده في أيديهم يكون مرتداً، ويرون أن الآن كل من يتعاون على رد الظلم، رد ظلم هؤلاء الخوارج، يكون من الخارجين عن الإسلام، مع أن أهل الإسلام يردون هذا الاعتداء. ثم إنهم قاتلوا المسلمين في الشام بالتزامن مع من؟ مع النصيريين، يحاصرون قرى المسلمين ويقاتلون المسلمين ويسفكون دماءهم مع النصيريين، هم من جهة والنصيريون من جهة أخرى. أليس هذا نوع من التعاون مع الكفار على المسلمين؟ هذه في منظور الشرع رد عن الإسلام. كل من تعاون وظهر المشركين على المسلمين، قاتل المسلمين بالتعاون مع المشركين، يكون قد ظاهرهم بمعنى قواهم، فعندما يأتي المسلم يحاصر المسلم ومن طرف آخر يحاصرهم النصيريون. فهؤلاء يقول لا شك أنهم من لم ينهج منهجهم يرونه مرتداً كافراً يستبيحون دمه، وهكذا فعلهم في الشام. فعندما يأتي المسلمون الضعفاء لرد هذا الباطل يتهمونهم بالردة. طيب، هم اتهموهم بالردة قبل أن يأتيهم من يأتيهم، ولم يطلبوا من أحد، واتهموهم بالردة واستباحوا دماءهم. فأقول هذه بهذه، هؤلاء يرهبون، لأن الإرهاب يا أخوان يكون إما بالتدمير والقتل الفعلي، وإما أن يرهبوهم بإرهاب معنوي، يعني بمعنى التخويف، أن يكون هذا من الردة، يتكلمون بأحكام لا يعرفون معانيها ويأتون بأدلة توضع في غير موضعها، وهذا نوع من أنواع الإرهاب. فالإرهاب يسمونه إرهاب فكري، يخوفون عامة الناس من هذا الأمر، فالعام يظن أن هذه ردة فعلا، يخاف. إذا كان الإنسان يريد أن يرد الباطل ويرد المعتدي وهو لا يستطيع وليس له من يعين، لابد، بل إن الأمر أقول مشروع، أن يستعين بمن يكف شر هؤلاء، فهذا لا مانع منه إذا كان يستعين به ليكف الشر الواقع وهو لا يستطيع أن يدفع هذا الشر. فعندما يأتيك مسلم يعتدي عليك وهو لا يجد من يعين، لا يجد من يعينه في هذا الأمر، ليس له إلا أن يستعين في هذا. لكن أقول الحال في الشام هم يستطيعون، لكن الخوف، كل الخوف أن يدخل هؤلاء في مسمى القضاء على الإرهاب للقضاء على أهل السنة. فنحن لا نفرح في قضية وصول هؤلاء للقضاء على الإرهاب، لأن أمر الإرهاب بالنسبة لهم ليس بواضح وليس ببين، فنخشى أن تكون هذه كلمات مستعارة من ضمن هذه المخططات القضاء على المسلمين، وكأننا قد أتينا بمن يقضي علينا. بالتالي نقول لابد من تحديد مسمى الإرهاب، فإن هذا المسمى يندرج تحته كثير من الطوائف، وأولهم هؤلاء الذين يحكمون الشام الآن النصيريون. هؤلاء هم يجب أن يكونوا على قائمة الإرهاب، فهؤلاء فعلوا الأفاعيل في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء هم الإرهابيون على الحقيقة. استباحوا دماء المسلمين وفعلوا كل ما هو ممنوع، ومع هذا ما أشار إليهم أحد بأنهم الإرهابيين. فبالتالي يقول الأمر ليس بواضح، والمسلمون ولله الحمد هناك يستطيعون القضاء على هذا النصيري وعلى غيره كذلك، لكن يحتاجون إلى وقفة وتعاون حتى يقضى على هذا الشر. لكن الوقفة التي أردت أن أتكلم فيها قضية مسمى الإرهاب. مسمى الإرهاب لابد أن ننتبه حتى لا نحشر مع الإرهابيين بعد ذلك ونظن أننا سعينا للقضاء على الإرهاب، وفي الحقيقة كأننا استجلبنا الشر بأنفسنا. الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت المغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله، وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. إذن هذا كلام الله جل وعلا. فالمسلم لابد أن يكون على حذر من هؤلاء الكفار، وكذلك من النصيريين ومن الخوارج، كلهم أعداء هذه الأمة. أقول قولي هذا واستغفر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فأقول أيها الإخوة الكرام إن الله جل وعلا قد جلى لنا في كتابه العزيز أعداء هذه الأمة، فأعداؤنا كثر، والأمة يتربص بها من يتربص من الكفار الأصليين ومن أهل الزيغ، وعلى رأسهم الخوارج، فإن أمة محمد ما نكبت بشر كالشر الذي جاء من الخوارج، لأن الخوارج يحملون معتقدا يسفك فيه الدماء أو تسفك فيه الدماء. هناك المعتزلة وهناك الجهمية وهناك غيرهم من أهل البدع، لكنهم لم يحملوا السيف. أما الخوارج بالذات فإنهم يعتقدون اعتقاداً باطلاً ضالاً، وزادوا على أهل البدع بحمل السيف وإراقة دماء المسلمين وتكفير عامة الناس. فهؤلاء من لم يكن معهم فهو كافر، لذلك خطرهم عظيم على أمة محمد، بل من أعظم ما يكون بل خطرهم أعظم من أهل البدع كلهم، لأنهم استعملوا السيف وكفروا المسلمين واستحلوا دماءهم. نعم قد تكون هناك بدع أشد وأخطر، لكن هؤلاء من ناحية التطبيق. فلذلك قضية القضاء على الإرهاب ممكن أن يكون هناك تعاون حتى مع الغرب، لكن التعاون بأي شيء لابد أن يكون الأمر واضح. التعاون على القضاء على الجريمة لا مانع، التعاون فيما يتعلق بالأمور الإنسانية التي يكون فيها كوارث وزلازل، التعاون على مثلا رفع الظلم عن الناس، هذه من الأمور التي لا مانع منها. لكن أن يكون هناك تعاون في أمور ليست بواضحة، بل مصطلح هذه عندهم غير واضح وواقعهم يدل على أنهم يعادون الإسلام، فلا بد من الحذر يا أخوان، وأن يكون المسلم على حذر. المسلم كيس فطن، يعني يدرك الأمور ويدرك المعاني ويعرف الواقع الذي تعيشه الأمة، لا يكون سهلا لأعداء الله عز وجل. لذلك الله جل وعلا يقول خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. لابد أن يأخذ الإنسان المسلم بالذات حذره من هذه المصطلحات التي تطلق. ممكن أن تكون هذه مصطلحات ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب، وهذه هي ترى الحقيقة يا أخوان، ظاهرها الرحمة لكن باطنها العذاب. فالمسلم أقول يجب عليه أن يسلك المسلك الشرعي الصحيح حتى لا تقع فينا البدع وحتى لا تنتشر بيننا الفتن. وكلنا لو تساءل لما لم تكن الفتن موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، عهد الصحابة رضي الله عنهم، ليست هناك فتن. هل هناك أناس أشرار في ذاك الزمن؟ نعم، بس الفتن لم تدخل على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلما جاءت فتنة عالجها النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. يوم من الأيام، وهذه نختم فيها الخطبة، دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه وجدهم يأتون بآيات في مسألة القضاء والقدر، فكأنما فقي في وجه النبي صلى الله عليه وسلم حب الرمان، احمر وجه النبي صلى الله عليه وسلم عندما سمعهم يقول هذا يأتي بآية وهذا يأتي بآية، يعني كأن في هناك نوع من التعارض. قال بهذا أمرتم؟ بهذا أمرتم؟ فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يسلكوا المسلك الصحيح في اتباع الكتاب والسنة. فلذلك دائما الرجوع إلى أهل العلم، الرجوع إلى دين الله عز وجل حتى تجتمع الأمة وتكون في صف واحد، لا يستطيع العدو أن يخترقها. وهكذا بعد ذلك جاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بنفس المنهاج والطريقة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم وفق ولي أمرنا وولي عهده لما تحبه وترضاه، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وهيئ لهم البطانة الصالحة الناصحة يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في الشام، اللهم سدد سهامهم واحقن دماءهم واحفظ أعراضهم. اللهم انصر المجاهدين في اليمن وفي غيرها من البلاد، اللهم سدد سهامهم واحقن دماءهم واقم الصلاة.
الله أكبر. الله أكبر.